هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:25. معالم النور يأتيكم في الساعة 6:41، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 7:09، حديقة الأطفال في الساعة 7:16. على رأس الساعة، أي في الساعة 8 تماماً، زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير وعلى مدى ربع ساعة. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 8:15، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير في 9 تماماً. ألوان ثقافية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:18، يليه أدب شرعية لحياة طيبة. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء التاسع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ابتدأنا بالأمس أو في الحلقة السابقة بعض المفاهيم وتفسير مبسط لسورة البقرة، وصلنا إلى الآية الثالثة، وهذه الآية تتحدث عن عالم الغيب، وأنه من صفات المتقين، من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. القرآن الكريم يقسم عالم الوجود إلى قسمين. القسم الأول هو عالم الغيب، الوجود الغيبي، والعالم الثاني أو الوجود الثاني هو الوجود الشهودي أو المحسوس الملموس. بشكل عام على المتقي، وهذه من ربما المسائل المهمة، أن نعرف أن القرآن عندما يبتدئ بسرد الآيات وتلاوة السور وكلام الله المجيد، يبتدئ بأول صفة للمتقين هو الذين يؤمنون بالغيب، ثم ينتقل إلى مسألة إقامة الصلاة والإنفاق، وبعد ذلك تستمر الصفات عبر آيات القرآن وسور القرآن. غير المتقين لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بشيء ما وراء هذه الطبيعة، ما وراء هذا العالم. الإنسان إذا لم يرتبط بالله سبحانه وتعالى ولم يكن متقيا ولم يكن مؤمنا حقيقة، لا يؤمن بشيء آخر، لا يؤمن بما بعد هذه النشأة، ما بعد هذا العالم. إذن غير المؤمنين بشكل عام حدود تفكيرهم، حدود إدراكهم هو هذا العالم. لذلك أيضا في القرآن: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طبعا هؤلاء يعني غير المتقين لم يخرجوا من دائرة، يعني القرآن أيضا يبين هذا المطلب، دائرة الحيوانية، دائرة المادية. الإنسان إذا بقى في حدود البدن وهذا الجسم والمحسوسات، فإنه لن يستطيع أن يدرك ما وراء هذا العالم. لذلك اعتقادهم منحصر على المحسوسات والملموسات كما يقال. هذه الآية أيضا تعطي لنا مجموعة من المفاهيم مختصة بها. أولا، الإيمان غير منفك عن العمل، يعني الإيمان دائما يتبعه عمل. صحيح الإيمان هو في المرتبة الأولى، لذلك القرآن دائما يقول: الذين يؤمنون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هنالك ترابط كبير وأساسي بين الإيمان والعمل الصالح. لذلك في الآية مثلا: الذين يؤمنون بالغيب أولا، ثم مباشرة: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هنالك عمل، صلاة، عبادة، هنالك إنفاق وغير ذلك. أيضا كما ذكرنا أنه من الأسس المهمة المرتبطة بعالم الوجود هو أن الوجود ليس منحصر فقط بالمادة، وهي مسألة مهمة جدا. طبعا نحن بشكل عام الإنسان عندما ينشأ ويأتي إلى الدنيا ويكبر طفل ثم يكبر، كل تعامله هو مع المادة، مع الألعاب، مع الأثاث، مع الوالدين، مع أصدقائه، مع أقربائه، مع أخوته، كل تعامله هو مع البدن، مع المادة، مع مواد. لذلك على الإنسان عندما يكبر ويبدأ بالإدراك العقلي عليه أن يدرك، وخصوصا هنا دور الوالدين أن دائما يلقنوا الأبناء خصوصا الأطفال بالنسبة إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الجنة، وجود العقاب، مثلا جهنم، وجود حتى مثلا الشيطان. هذه كلها مسائل غيبية لا يراها الإنسان، ما يتعامل معها، لذلك تحتاج إلى تربية وتلقين. من المسائل أيضا المهمة في الآية أنه بعد الإيمان هنالك الصلاة ثم هنالك الإنفاق. بشكل عام المجتمع الإنساني في حركته يصاب بكدورة، بأمراض روحية تعالج بالعبادة وخصوصا على رأسها الصلاة. يعني الإنسان في أمراضه الروحية المعنوية القلبية يعالجها من خلال الصلاة، من خلال العبادة. كذلك هنالك مشاكل اقتصادية وهذه تعالج من خلال الإنفاق. إذن هذه الآية تبين حالة تكاملية للإنسان ابتداء من الإيمان والعقيدة ومرورا عبر العبادة وعلى رأسها إقامة الصلاة، وأيضا الحلول الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، ألا وهي مسألة الإنفاق وأن يساعد البعض الآخر والمواساة في الجانب الإنفاقي والمالي وأمثال ذلك. طيب المسألة الرابعة أيضا في الآية، الآية تقول مما رزقناهم، هنا يقولون المن يعني من معانيها البعض، يعني أنها من بعض ما رزقناهم، من بعض ما من 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 الذي رزقناهم، من بعض ما رزقناهم. إذن أيضا هذا البحث الذي ذكرناه سابقا، بحث الاعتدال، يعني للإنسان في الإنفاق مو يأتي الإنسان وكل أمواله يحملهن وينفقها، عليه أن يأخذ من أمواله مما رزقناهم، وهي حالة الاعتدال، الاعتدال في الإنفاق لكي لا يدخل الإنسان في الإسراف ووقوع في محرمات. النقطة أيضا أخرى في هذه الآية وهي نقطة مهمة جدا، أنه الإنفاق من كل ما رزق الله، مما رزقناهم ينفقون، يعني حالة عامة إطلاق ليس فيها تقييد. طبعا الرزق قد يكون رزقا ماليا، قد يكون رزق في العلم، العلم أيضا هو رزق من الله سبحانه وتعالى، الله يرزق علما، يهب علما، يلهم الإنسان العلم، هو نوع من الرزق. حتى ماء الوجه، الإنسان عنده كرامة، عنده ماء وجه، عنده وجاهة، هاي أيضا سوف يسأل عنها الإنسان. هناك روايات لكنه لا تسنح الفرصة في بعض الروايات في هذا الإطار. القوة، الإنسان عنده قوة، هاي أيضا يسأل عنها، هو نوع من الرزق. الإبداع، الفن، الجمال، الصوت الجميل وأمثال الذكاء، هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، تدخل ضمن عنوان الرزق. لذلك على الإنسان أن ينفق. من هنا نفهم قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، على الإنسان أن يعطي مما يحب لكي يصل إلى الخير ويصل إلى البر الواقعي. النقطة الأخرى أيضا أنه الإنسان عليه أن ينفق من المال، من المال الحلال، أن يكون ماله رزقه حلالا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ومما رزقناهم، الله رزقه حلال، عطاؤه حلال، لذلك على الإنسان أن يحافظ على ماله من دخول المال الحرام، وهي أيضا تحتاج إلى مراقبة ودقة وحساسية وورع اقتصادي خاص لكي يحفظ الإنسان ثروته وأماله وفق الضوابط الشرعية. أيضا إذا كنا مؤمنين حقيقة، وهذا أيضا مطلب مهم في الإنفاق، إذا كنا حقيقة مؤمنين أن هذا المال الذي أعطيه هو رزق من الله سبحانه وتعالى، إذن لا يجب أن أصاب بالغرور والعجب وأمثال ذلك. لذلك أن نمن على الآخرين أنه نحن نعطيكم من مالي، من ما عندي، والله سبحانه وتعالى يقول أنا الذي أرزقكم، أنا الذي أسلب المال، أنا الذي أعطي المال، هو الرزاق، هو خير الرازقين. لذلك على الإنسان أيضا، وهذه نقطة أخلاقية مهمة، ألا يغر ولا يصاب بالعجب. والنقطة الأخيرة قبل انتهاء الدقائق المتبقية، أنه على الإنسان أن يحافظ على هذا الإيمان بالغيب، أن يحافظ على العبادة، يعني هذه المقومات الأساسية من المسألة القلبية إلى المسألة السلوكية مع الله إلى المسألة السلوكية مع البشر. يعني هنالك قواعد ثلاثة في هذه الآية تنطوي على اهتمام بالإيمان، اللي هو أول مرتبة كما قلنا سابقا أول الدين معرفته، ثم تنطوي على أن الإنسان بعد ذلك يتحرك إلى العبادة والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق العبادات الشخصية الفردية اللي هي الصلاة مثلا، قضية بيني وبين الله، ثم انتهاء بالتعامل مع المجتمع والعبادات الاجتماعية، لأن هنالك عبادات فردية وهنالك عبادات ترتبط بالناس. صحيح النية هي لله، إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الهدف هو الله سبحانه وتعالى، نية الإنسان هي الوصول إلى الله، ولكن عن طريق خدمة الناس، عن طريق الإنفاق، عن طريق مساعدة الناس. إذن هنالك في هذه الآية ثلاث قواعد أساسية لاكتمال دين الإنسان وبالتالي الوصول إلى الكمال. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في قضتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ونحن في سياق الحديث حول الإعجاز القرآني، تفضلتم بالحديث حول تعريف مصطلح الإعجاز لغة واصطلاحا، كما أيضا ألمحتم إلى الفرق بين الإعجاز والسحر والشعوذة. ونعود الآن إلى الإعجاز. كما ذكرتم، فإن الإعجاز من شأنه أن يتخطى الأسباب الطبيعية والمادية، ويتفوق على العلل الطبيعية المعروفة في تسيير وإدارة الكون. فهل هنا يلزم من القول بالإعجاز تعطيل قانون السببية بشكل عام أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الذي يستشف ويمكن أن يلحظ من خلال كلامنا السابق أن فعلا مسألة المعجزة والإعجاز هو عبارة عن تعطيل قانون السببية وقانون العلية. قانون العلية المعروف، هذا القانون المشهور، القانون العقلي العقلائي، بأن لكل معلول علة، وحدوث الأشياء صدفة واتفاقا هذا ممنوع عقلا، العقل يقول بعدم جواز ذلك. الإعجاز والمعجزة اللي نلحظه في الخارج كأنما هو نوع من وقوع للمعلول من غير علة، يعني في الواقع مسبب من غير سبب. مثلا في معاجز الأنبياء نجد أن الكثير من المعاجز، معجزة موسى، معجزة إبراهيم، معجزة محمد صلى الله عليه وآله، كل الأنبياء المعاجز التي جاءت على أيديهم، بالنظرة الأولية قد يستشعر الإنسان بأنه فعلاً أن هناك تصادم مع حكم العقل بالسببية التي هي من المسائل الضرورية البديهية التي لا يختلف فيها اثنان، كل عقل سليم يحكم بأن لكل معلول علة ولكل مسبب سبب. فهل يعني خرق نواميس الطبيعة الذي نعبر عنه بالإعجاز والمعجزة، هل يعني أنه يتعارض ويتصادم مع هذا القانون بحيث يعطل هذا القانون العقلي وتكون السيرة سيرة غير عقلائية؟ في الواقع لا أحد يقول بأن المعجزة والإعجاز من الممتنعات بالذات، لأنه أكو بعض الأشياء يعبرون عنها ممتنع ذاتا، فهذه الأشياء التي تمتنع ذاتا تلزم منها الاستحالة. فالإعجاز ليس ممتنع ذاتا أولا، وإنما هو ممكن. الإعجاز ليس هو بمثابة الممتنعات بالذات، مثل اجتماع النقيضين على حد تعبيرهم، سلب الشيء عن نفسه، نقول الإنسان ليس بإنسان مثلا. هذه الأمور التي هي مستحيلة ممتنعة في نفسها يلزمها الاستحالة، أما نفس الإعجاز والمعجزة لا أحد يقول باستحالته، وإنما هي من الأمور الممكنة. إذا كان الإعجاز ليس من قبيل الممتنعات بالذات، ولو كان كذلك يعني ممتنع مثل اجتماع النقيضين أو سلب الشيء عن نفسه أو هاي الأمور التي تعتبر ممتنعة بالذات، لو كان الإعجاز كذلك للزم إنكار العقلاء له. يعني العقلاء بمجرد أن يلتفتوا إلى معجزة أو إعجاز يقولوا هذا خلاف هذا ممتنع ذاتا، فالممتنع ذاتا مستحيل أن يقع. مستحيل أن يجتمع النقيضين، مستحيل أن يجتمع الضدين، ومستحيل أن يكون هناك شريك للباري. هذه مستحيلة، أمور مستحيلة. فلو كانت أيضا المعجزة والإعجاز من هذا القبيل، من هذه الأمور المستحيلة الممتنعة، للزم أن يقف العقلاء أمام ذلك، بل نرى على العكس من ذلك. لو راجعنا العقلاء، لو أي نبي أراد أن يطرح أو أي إنسان أراد أن يطرح يدعي دعوة معينة، نجد أن العقلاء أول ما يطلبون، خصوصا من الأنبياء، أول ما يطلبوا من الأنبياء المعجزة.
نعم.
يطالبونهم بالمعجزة. عندما يقول أنا نبي، أنا جئتكم بهذه الدعوة الفلانية، يقول له وأين معجزتك التي تثبت مدعاك؟
فهي الدليل الأول،
فالدليل الأول المطلوب.
نعم.
فالعقلاء، كل العقلاء يطلبون هذا الأمر. فهو لو كانت الإعجاز والمعجزة كانت مستحيلة ذاتا ممتنعة، لازم أخذ ما إلى معنى بعد يطلب العقلاء بهذا الطلب.
صحيح.
وإنما يطلب الشيء الممكن.
نعم.
فقلنا أولا أنها ليست ممتنعة ذاتا، بل الإعجاز والمعجزة من الأمور الممكنة، بل المتحققة، بل الواقع خارجا. والعقلاء يؤيدون هذا الأمر، وقلنا الشاهد على تأييد العقلاء لهذا الأمر، نرى أن العقلاء يطلبون المعجزة من مدعي النبوة ليستدلوا بهذه المعجزة التي ظهرت على يديه على صدق المدعي، فلو كانت كما يدعي البعض أنها مستحيلة لما استدل بها العقلاء على ذلك. إضافة إلى هذا الأمر، وكلامنا في الأصل بأنه هل أن المعجزة تتصادم وتتعارض مع قانون العلية وقانون السببية أو لا، في الواقع أن المعجزة والإعجاز هو تثبيت وتمتين لقانون السببية. غاية الأمر في بعض الأوقات الإنسان لسبب وآخر يجهل السبب الذي صدر عنه المعلول أو المسبب، وهذا في حياتنا كثير. نتيجة لأمور قد تكون ذاتية، أمور خارجية، أي الأسباب التي تكون مانعة، فقد نجهل السبب، ولذلك احنا في كثير من الأوقات ننسب المعلول والمسبب إلى غير سببه. رغم في الكثير مثلا قد يتصور أنه أن هذا الكون المخلوق كله، هذا الكون العظيم الهائل مخلوق للطبيعة، هذا جهل بالسبب. أو يقول مخلوق مثل افترض صدفة حدث، هذا جهل بالسبب. هذا لابد من كشف الغطاء له وبيان السبب حتى نرشد هذا العقل إلى السبب الصحيح لقيام مثل هذا المعلول وهذا المسبب. كذلك في موردنا، المتصور الظاهر أن هناك تصادم وتقاطع بين فكرة المعجزة والإعجاز وبين فكرة السببية وقانون العلية. إضافة إلى ما تقدم قلنا أنه ليس بممتنع بالذات، وإنما هو ممكن ذاتا والعقلاء يطالبون به، وهو دليل إمكانه. العقلاء يطالبون مدعي النبوة بهذه المعجزة والإعجاز. إضافة إلى أن المعجزات التي هي خرق لنواميس الطبيعة ليس من الأمور التي تنكرها
عادة الطبيعة، يعني العادة الجارية والطبيعة الجارية قائمة على وفق حتى الإعجاز حتى المعجزة.
نعم.
دليلنا على هذا المدعى مثلا عندما نلحظ ما يجري في نظام المادة، هذا عالمنا عالم الكون العالم المشهود، نجد أنه يجري وفق نظام محكم ومتقن من قبل الله سبحانه وتعالى، وطبيعي إنما يدور في هذا الكون من حركات وفق قانون العلية وقانون السببية، لأن هناك معلول وله علة، الشمس تتحرك معلول فله علة، المطر يسقط معلول فله علة، السحاب يتحرك من نقطة إلى أخرى معلول فله علة، الجبال مثلا تسقط الصخور من أعلى قمم الجبال إلى بطن الوادي هذا معلول وله علة، كل ما في الكون من حركة وسكون هذه خاضعة للقانون العام، هذا القانون المعروف بقانون السببية أو قانون العلة والمعلول. نجد تبدل في هذا الكون، هذا حي يتحول إلى ميت، ميت يتحول إلى حي، هذه الحركة الموجودة. الآن نحن نشاهد في عالم الطبيعة كثير من الأحياء تموت وكثير من الأموات تحيا، تبدل الصور، هذا الشيء الفلاني كان بذرة وإذا به أصبح غرسة، غرسة وإذا أصبحت شجرة مثمرة، عجيب. كل هذه الأمور خاضعة لهذا القانون. فما هو الفرق بين المعجزة وبين صنع العادة في هذا النظام العام المادي الذي نلحظه ليل نهار ونلمسه ولا يثير فينا أي استفهام أبدا، ونعتبر المسألة طبيعية؟ لو أنكر إنسان وقال كيف حصل لهذه البذرة التي في الأرض تحولت إلى غرسة ثم الغرسة إلى شجرة مثمرة، كيف هذا توالد وأصبح التوالد هكذا، كيف هذا مات وكيف هذا ميت أصبح حيا، شلون تولدت الديدان مثلا في هذا الجسد الميت، وهكذا دواليك، لا تثير عندنا أي استفهام. الفرق إذا أردنا نلاحظ بين المعجزة وصنع العادة في النظام العام المادي أن الأسباب المادية اللي نلحظها في عالم المادة، في عالم المادة الأسباب المادية المشهودة التي بين أيدينا إنما تؤثر أثرها مع روابط مخصوصة وشرائط زمانية ومكانية خاصة، على حد تعبيرهم تقتضي هذه الشرائط تقتضي التدرج في التأثير. يعني بتعبير آخر، إحنا لما نلحظ أي حركة في عالمنا المشهور عالم الطبيعة أكو علة وأكو معلول، هذا العلة والمعلول بينهم ارتباط على حد تعبيرهم سنخية، رابط جهة صدور اللي يخلي على أساس هذا المعلول يصدر عن هذه العلة ولا يصدر عن غيره. هذا المعلول المرتبط بعلته باعتبار خاضعين في نشأة مادية، نشأة عالمنا عالم المادة المشهود إلى شرائط الخاصة. يعني أنا لما أكون في هذا المكان ولا أكون في بيتي، ولما أكون في الساعة التاسعة في هذا المكان فأنني لا أكون في الساعة التاسعة في المكان الآخر. نعم. أكو ظروف زمانية ومكانية، شرائط زمانية ومكانية مؤثرة لأنها مرتبطة بهذا عالم الأسباب يعبر عنه، عالم نعم. التزاحم، عالم المادة، هذا العالم المشهود، ولابد وضع معين حتى يحصل التأثير. افترض أنا لما أريد أن أضرب بحجر الشيء الفلاني لابد أن يكون في مسافة قريبة مني بحيث القوة دفعي للحجر تصل إلى هذا الشيء في اتجاهي، أن لا يكون في الاتجاه المعاكس، أن لا يكون أعلى وأن لا يكون أسفل وغيرها، يعني لابد أن يكون في وضع معين. مقتضى كونه في وضع معين، وعلى حد تعبير الفلاسفة تحصل الأشياء حركة تدريجية بالخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، تأثيره في الأشياء أيضا يكون تدريجيا، تأثيره يعني هذا السبب يؤثر في مسببه، ولكن لوقوع السبب في نشأة المادة تأثير في المسبب أيضا يكون تأثير تدريجي بخلاف المعجزات.
نعم.
المعجزات ما يكون تأثيرها تأثير تدريجي، تأثير مباشر، بتعبير آخر هو نوع من تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة وفي عالم نشأة المادة، لكن لا بمعنى إبطال قانون السببية اللي هو ضرورة عقلية. سبب موجود، غاية الأمر أن السبب غير مشهود لدينا، هذا أولا. ثانيا أن السبب في نشأة غير نشأتنا، فلا تؤثر فيه أسباب نشأتنا في تلك النشأة. ولذلك نقول بأن المعجزة والإعجاز في الواقع هو تثبيت لقانون السببية والقانون العلية. يعني تريد أن تقول بأن المعجزة تريد أن تقول أن هذا الإعجاز الذي ترونه الذي هو خارق لناموس الطبيعة ليس تعطيلا لقانون العلية والسببية، إنما هو تثبيت له، بل أكثر من ذلك أن السبب ليس فقط هو هذا السبب المادي الذي تلحظونه مؤثر في الأشياء، وإنما السبب قد يكون فوق هذه الأسباب ويكون في عالم وفي نشأة غير هذه النشأة وغير هذه غير هذا العالم. غاية الأمر أن هذا السبب الطبيعي مستور عنا، لا تصل إليه عقولنا، وإنما ندركه بما يدل عليه. فبالتالي المعجزة والإعجاز لا يوجد بينها وبين قانون السببية والعلية أي تصادم، وإنما تمام الالتقاء بينهما.
في الواقع كنا نريد المزيد من التوضيح لهذا العرض المفيد، وذلك بطرح بعض الأمثلة على ذلك، ولكن يبدو أن الوقت قد انتهى، فنؤجل هذا للقاء القادم إن شاء الله. نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى الحلقة القادمة من برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
النور أن نور صرفه.